أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة المباركة ونحن بجوار الإمامين الهمامين، الآن سمهما بالجوادين أو سمهما بالكاظمين صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا في هذه الليلة مستل من لقب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، صفته كظم الغيظ. حديثنا الليلة حول الغضب وحول الغيظ وكيف نكظم الغيظ وما هي آثار الغضب في حياة الإنسان، وبعبارة جامعة ما هي موانع التكامل، لأن الغضب موجب من موجبات سد الأبواب. وقبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع أحب أن أطرح القضية بشكل أشمل. إن شاء الله حديثنا هذه الليلة ببركة الإمامين، نسأل الله أن نوفق في طرحه، لأن هذا الحديث حديث كما يعبر عن بالحديث المفتاحي. هذه الأيام يقال استراتيجي، بعض الأبحاث أبحاث أساسية. أحدنا إخواني عليه أن يكتشف خارطة نفسه. تصور إنسان يريد أن يبني داراً، تقول له هل لك رأس مال؟ يقول لا. هل لك خارطة؟ يقول لا. هل لك استشاري؟ لك مهندس؟ يقول لا. هذا الإنسان لو تمنى منزلاً نقول أنت هناك خلل في عقلك. من لا مال له، لا خارطة له، لا مهندس له، هذا الإنسان سوف لن يرتفع له كوخ فضلا عن منزل. بناء منزل الآخرة بناء النفس كبناء الدنيا، على الأقل بناء النفس بناء أبدي، أنت تعيش مع نفسك إلى أبد الآبدين من الحي الذي لا يموت. هكذا يقال خطاب رب العالمين لأهل الجنة، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أنت بإذن الله عز وجل نعم أيضا خالد، طبعا خلود رب العالمين ذاتي، وأنت خلودك بيد الله عز وجل إلا ما شاء ربك، ولكن الله عز وجل شاء أن تكون خالدا بخلوده، يا لها من نهاية. المهم الذي يريد بناء النفس لا بد وأن تكون له قدرات، له مادة البناء، لا بد له من خارطة ولا بد له من مشرف على البناء. الأنبياء والمرسلون جاءوا بهذه الخارطة، القرآن الكريم خارطة بناء النفس، الآيات الأنفسية في القرآن مليئة. لعلمكم يقول بعض العلماء أن آيات الفقه في القرآن الكريم المتعلقة بالجوارح لعل هذه الآيات تبلغ 500 آية، ولكن معظم الآيات حول التعقل، حول تربية النفس. قصص الأنبياء السلف يصب في هذا المصب. المهم القرآن الكريم كتاب لرسم هذه الخارطة في الوجود. والمال ماذا؟ ما هي المادة الأولية لبناء النفس؟ الإرادة والهمة. يأتينا شاب، أنا عندما يأتيني هذا الشاب حقيقة لا أقول أغضب ولكن يثير في نفسي الأسى، يقول علمني وردا أتحكم فيه في بصري، إنسان لا همة له لا إرادة له، وجود هلامي زئبقي لا قرار له لا هوية له، يريد بذكر أو ذكرين يتحكم في بصره في نظره، الأمر أعمق يحتاج إلى همة. كنا في مجلس علماء قبل أيام بجوار الحسين عليه السلام، هذه وقفة علمية إن شاء الله تنفعكم، كان الحديث هكذا: لماذا أصحاب الحوائج الدنيوية يعطون الحوائج في المشاهد المشرفة؟ طالما سمعنا بالأمس كنا في العتبة الكاظمية، نقلوا لنا الكرامات الكاظمية، وهناك شاهد في مكتب الأمين العام إذا ذهبت بجوار هذا المنبر من باب المثال: هذه قطرة من بحر رأيت خشبة مسوسة، قلت ما هذه الخشبة؟ وكأنها تحفة، قالوا هذه الخشبة كانت تحمل أطنانا من البناء في هذا المرقد، وهي خشبة مدودة. هذه العينة موجودة الآن في المكتب، بالإمكان أن تنظروا إليها. الكرامات المادية، شفاء المرضى وغيرها، مليئة بالكتب. لماذا عندما نراجعهم في الحوائج المعنوية لا نرى الاستجابة السريعة؟ نريد المقامات العالية، نريد قوة البصيرة، نريد الإمام مثلا، نطلب من الله عز وجل، نريد منه أن يعيننا على البصر على النظر على الصلاة الخاشعة، لا نرى الاستجابة. المشلول يشفى، الأعمى يبصر، ولكن بصيرة الباطن لا أعطى في هذه الزيارات. هذا سؤال محير، لماذا لا يعطون الحوائج المعنوية وهم جاءوا للمعنويات؟ جدهم المصطفى يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا هنا أيضا بين قوسين سريعين، البعض يقول: هل نطلب من المعصوم أو من رب العالمين؟ هذا أجبنا عليها في العتبة الحسينية، ولكن في هذا اليوم نعم لفتت نظري هذه العبارة: ومقدمكم أمام حوائجي، يعني خطاب لله عز وجل، ولكن أقدم بين يدي حاجتي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أرجع إلى ما كنا فيه، لماذا الإمام المعصوم حتى لو زرت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو على رأس أئمة أهل البيت وهو أفضلهم نبيهم، لماذا لا نعطى هذه الحوائج المعنوية؟ الجواب جواب جميل، يقول بأن الحوائج المادية ما وقع فيه الإنسان من البلاء هذا بلاء غير اختياري. طفل أصيب بالشلل، إنسان ولد أعمى، إنسان مصاب بالعقم، هذه أمور قضاء وقدر، رب العالمين كما كتبها على العبد يرفعها عن العبد بالدعاء. ولكن الشاب الذي لا يغض بصره فيقع فيما يقع فيه، أنتم تعرفون، سآتي بعد قليل على غض البصر، حقيقة آلمني هذا اليوم وأنا أتشرف لهذه العتبة. أنا لست في قلوب العباد، ولكن هنالك أرضية لزيغ البصر، هنالك نظر، رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سآتي على هذه النقطة هذه الليلة لأنها نقطة آلمتني. أقول الإنسان الذي لا يغض بصره فيقع في حب الفانيات، يتعلق قلبه بالجمال البشري لا يصل إليها، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يصاب بالاكتئاب بالأذى، يأتي لهذه المشاهد يقول يا رب، يخاطب الإمام، أريد هذه الحاجة. أنت أوقعت نفسك في الباطل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. البناء على عالم الأسباب، تريد المقامات العليا وأنت متقاعس. هذا الإمام عليه السلام سنوات ينتقل من سجن إلى سجن، أنا لست مستعدا أن أحبس لساني في فمي. وما كلفة حبس اللسان في الفم؟ رحم الله من أطلق ما بين كفيه وحبس ما بين فكيه. أطلق ما بين الكفين واحبس ما بين الفكين. لسانه لا يحبسه، يريد أن يلهم الخير. إنسان يثرثر يحب أن يتلقى الحكمة اللقمانية. إنسان لا يغض بصره وهو يتوقع أن يرى ملكوت السماوات والأرض. لو جئت إلى هذه المشاهد 1000 مرة ماذا يقول لك الإمام؟ يقول اذهب وعالج القضية، عالم الأسباب. نعم، إن مشيت على الطريق يأتيك التأييد، أنت حاول. قسم من المستمعات هذه الليلة أخوات المؤمنات، أنا أقول لأخوات المؤمنات إن كان ولا بد من الغيرة فلتكن غيرتكم على مريم العذراء. هذه البنت ماذا عملت حتى أن الأنبياء أو الصالحون كانوا يتنازعون على كفالتها؟ أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون على كفالة هذه السيدة. وأخيرا خرجت القرعة باسم زكريا. الشاهد في سعيها عندما حملت بعيسى عليه السلام، ماذا قال لها رب العالمين؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة حامل وضعت بعيسى من دون أب، امتحان إلهي عسير، تمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. رب العالمين من المتوقع أن يكرمها الرطب على النخلة، ولكن جاء الأمر هزي إليك، منك الهز ومن الله عز وجل إنزال الرطب. لو أن مريم دعت الله عز وجل 1000 عام في نزول الرطب وهي بحاجة، وهي وضعت بابتلاء إلهي، ما لم تهز هذه النخلة رب العالمين ما أسقط عليها ماذا؟ رطبا جنيا. هذه قاعدة. القرآن الكريم عندما يذكر بعض القصص، بعض الحوادث في مقام بيان قاعدة عامة، هزي تساقط، تريد المقامات العليا تحرك قليلا، غض البصر، أقم الصلاة في أول الوقت، طبيعي ما نقوم به نحن لا يكفي. لماذا؟ لأن الشياطين بالمرصاد. أنا إنسان أعزل، أنا إنسان فقير. نعم، رب العالمين يأتي بالمدد. الذين استقاموا اهتدوا زادهم الله هدى. أرجع إلى صلب الحديث، علينا أن نكتشف الخارطة. سننتهي إن شاء الله بموضوع كظم الغيظ، الآن مشينا في طريق نهايته هذا المعنى، ولكن اصبروا معي قليلا. إذن من أراد أن يبني بناء الباطن لا بد له من خارطة، ولا أقول لا بد له من أستاذ. هذا البحث بحث مفروغ من بعض الناس، لا يمشي في طريق القرب إلى المولى، وخاصة في الجانب النسائي. المرأة تقول أنا بحاجة إلى من يأخذ بيدي، هناك عازل، هناك حائل، هناك حالة من اللامحرمية مع الرجال. فإذا لأبقى أنا أكنس البيت وأطبخ الطعام، مالي والدرجات العليا. طبعا هذا منطق شيطاني، منطق إبليسي. المرأة مرشحة لأن تكون في أعلى الدرجات، لا تقل عندي زوج ظالم متحكم. هذا الزوج الظالم متى إذا بلغ في مدى الظلم لا يصل إلى غبار ظلم فرعون. وأنتم تعرفون آسيا عاشت مع من؟ مع من يذبح الأبناء ويستحي النساء. وإذا بآسيا تبلغ هذه الدرجة العليا، تطلب من الله عز وجل مقام العندية، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه المرأة لا تريد درجات الجنة المتعارفة، تريد مقاما عند الله عز وجل. ورد في الخبر المرأة الصابرة على أذى زوجها، الآن هذه المرأة تحشر وتعطى ثواب آسيا، والرجل الصابر على زوجته يعطى ثواب أو يحشر مع أيوب الصابر. المهم لا عذر لأحد، آسيا لم يكن لها أستاذ، بل كان لها عكس الأستاذ، يعني الزوج في منتهى السوء وفي منتهى الظلم. إذن المراد منا ماذا؟ المراد منا أن نكتشف الخارطة. الخارطة ماذا؟ هذه الليلة إذا ذهبت للمنزل فكر في قولي. هناك الجهاز العاقل، الجهاز المدرك، لولا هذا العقل لسقط عنك التكليف. المجنون معفي عن التكاليف. يقولون كان هنالك مجنون يمشي ويقول أخذ ما وهب، أخذ ما وهب فسقط ما وجب. كلام حق ولو كان من مجنون. نحن رب العالمين أكرمنا بهذه النعمة، ولكن في مقابل العقل هناك جهازان مشوشان. العقل يريد أن يصل للجوارح، العقل يقول اعمل كذا، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ولكن هنالك عدوان قاهران، العدو الأول الشهوة والعدو الثاني الغضب. تدريجيا ننتقل إلى صفة الإمام الكاظم عليه السلام بعد أن ننتهي من هذا البحث القصير، وحديثنا هذه الليلة يكفي أن يكون في هذا الإطار. أما موضوع الشهوة، رب العالمين خلق هذه الشهوة لحكمة. عندما خلق رب العالمين آدم، الملائكة ماذا قالت؟ هي ليس على نحو الاعتراض، حاشا للملائكة أن تعترض، كأنه استغراب أو استفهام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يا رب تريد مقدسين، تريد ذاكرين، نحن على رأس الذاكرين. الملائكة قوتها التسبيح، الملك إذا لم يسبح هذا الملك يكاد يموت. نحن نعيش على الطعام وعلى الشراب، الملائكة تعيش على التهليل والتسبيح. طبعا بني آدم يصل إلى درجة أيضا طعامه التسبيح. لعلمكم يصل العبد إلى درجة من الدرجات، هذه الدرجة احفظوها في قلوبكم، في يوم من الأيام قد تصل. إذا غفل عن الله عز وجل أو عاش مع الغافلين يكاد يختنق. بعض المؤمنين عندما يبتلى بعرس، المؤمنة تبتلى بعرس من الأعراس، النساء يضحكن ويصفقن وإلى آخره، وهي تكاد تموت، تقول يا رب ما هذه الورطة، أنا أين وجئت إلى أين؟ نعم مجلس الغافلين للمؤمن هذا مجلس قاتل لا يتحمل. المهم المؤمن يصل إلى درجة ذكر الله عز وجل كالهواء له، إذا ذهب إلى مجالس الغافلين هذا المجلس لا أكسجين فيه لا هواء فيه، يكاد يموت. ولهذا يسلم على أصحابه ويهرب من المجلس كما يهرب من الأسد الضاري. الشهوة رب العالمين كما هكذا الرواية عندما تساءلت أو استغربت رب العالمين ابتلى الملائكة ببلية جعل فيهم الشهوة، هذا الذي في ابن آدم جعلها في الملائكة فضجت إلى الله عز وجل، يعني يا رب ما هذه البلية، أصبحنا الآن أصحاب شهوة. رب العالمين بلانا بهذه البلية لحكمة، لولا الشهوة لما صار هناك تناسل، لو أن شاب لا شهوة له ما الذي يغريه بالزواج؟ يذهب هو الآن متورط في معاشه في نفسه، يأخذ بيد بنت الغير ويضيف علة إلى علة، ثقلا إلى ثقل، أي منطق هذا؟ الذي يغري الشباب طول التاريخ هذه الشهوة، يريد أن يقترن بفتاة، ولهذا عندما تذهب شهوته نعم يعاملها معاملة الأثاث في المنزل لا قيمة لها عندها. البواعث كانت بواعث شهوية لا المودة والرحمة التي ذكرها القرآن الكريم. الشهوة إخواني بكلمة واحدة مثال الكل يستوعبه إن شاء الله، بمثابة البنزين في الدواب، هذه المادة أنتم تعرفون تتقاطر في المحرك، ولكن في ضمن مراقبة دقيقة في حديد صلب يتحمل الانفجار، قطرات الوقود تتحول إلى ماذا؟ إلى حركة للأمام. هذا الوقود لو جعلته في الخارج وأشعلت نعم سيجارة وإذا بها بهذا الوقود يحرقك ومن معك. إذن الشهوة بمثابة الوقود الذي يدفعنا للأمام لا بد من التحكم فيه. البعض يقول هذا الزمان زمان عسير، القابض على دينه كالقابض على الجمر، كيف نتحكم بهذه الشهوات التي ملأت الآفاق؟ القرآن الكريم يقول ظهر الفساد في البر والبحر، ولو عقل العرب آنذاك لقال والفضاء الفضائيات. ظهر الفساد في الأزمنة القديمة، إذا أراد الشاب أن يرتكب معصية كان لابد أن يبحث عن غريمته أشهر، أما الآن إنسان في جوف الليل أمام التلفاز في غرفة مغلقة يرى من الصور حقيقة شاب في ليلة واحدة يبيع ما اكتسبه طوال أيام شبابه، يقع في الحرام يثار غريزيا لا مجال للحلال، يتجه إلى الحرام، حرام حرامين يقسو قلبه، وإذا به يتحول إلى دابة همها شهوتها. أرجع وأقول من أراد أيها الشباب أيها الشابات، القضية سهلة جدا، التحكم في النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تريد أن تحفظ الفرج غض البصر. المؤمن الذي يغض بصره هذا الإنسان يتحول إلى موجود حقيقة. إخواني أنا أعلم بعض الشباب عندما يرى أمامه منظرا مهيجا في أول الأمر يغض بصره بمجاهدة، هكذا في الجامعات والمعاهد، بعد فترة من المجاهدة، كونوا معي جيدا من سار في هذا الطريق يعلم ما أقول جيدا، بعد فترة من المجاهدة يتحول الأمر كأن هناك جهاز في عنقه، كأن هذه العضلات عضلات نعم مرتبطة بالحاسوب في العرش، بمجرد أن يرى منظرا محرما وإذا بالرقبة تتحرك إلى جهة معاكسة، يعني عينه لا تتحمل النظر إلى الحرام تلقائيا، هذه ثانيا. وثالثا بعد فترة من التمرين في هذا الطريق يصل إلى درجة لا يرى أمامه مثيرا. لماذا؟ لأن الجمال الإلهي تجلى في قلبه. هذه الوجوه تغريه. أنا قلت للشباب يعلم الله يعلم الله، لست في مقام نعم التزهيد بالجمال الذي خلقه الله في وجوه النساء، هذا الجمال لإدامة النسل. أقول لإخواني الشباب، ما الذي يغريك؟ جمال الفتاة، الجمال في شبر أقل طولا وعرضا، شبر مربع، وإلا هذه الجمجمة منظر موحش. أنتم تعرفون في محطات الكهرباء يضعون جمجمة بني آدم علامة الخطر، الجمجمة قبيحة. الأغشية التي عليها، أنا ذهبت إلى مشرحة الطب، رأيت أمام الوجوه المشرحة الأبدان المقطعة في هذا الحوض الكذائي، طلاب الطب يستخرجون الموتى، تقول هذه مرأة أو أنثى أو ذكر، يقول لا نعلم، المهم وجه، لأن هذا الجلد قد أزيل من ذلك الوجه. إذن لا الجمجمة تغري ولا العضلات تغري، كله قيح، طبقات دهنية، قيح صديد. رب العالمين ستر هذا القبيح بقشرة يسمى الجلد، سمكه في بعض الحالات أقل من الملي، يعبر عنه بالميكرون، الميكرون أقل من الملي. يعني هذا الغشاء الذي رب العالمين جعله على هذا القيح والشحم واللحم، تعلق قلبك على هذا، تبيع دينك بهذا، نعم بهذه القشرة التي لو أراد رب العالمين نعم لأزالها بحريق أو بحادث. المؤمن يصل إلى درجة، صلوات الله على جد إمامنا أمير المؤمنين، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. يقال في أحد الأزمنة الغابرة، أميرة من الأميرات، هذه القصة قد تكون واقعية، أنا الآن احتياطا أقولها كذا، أميرة من الأميرات المؤمنات، ليست كل أميرة غير مؤمنة، رب العالمين بعض الأوقات يجمع الدين والدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. هذه الأميرة رآها رجل فقير كان يعمل في دائرتها، الآن لها مشروع المهم، تقدم لها طلب يدها، وإذا بها تقول له الأمر لا مانع منه، أنا مستعدة، ولكن بشرط واحد. ما هو ذلك الشرط؟ عليك بإقامة الليل 40 ليلة، مهري صلاة الليل 40 ليلة. يا له من مهر رخيص، لا مال لا جواهر لا يواقيت، صلاة الليل 40 ليلة. هذا الشاب وانطلق فرحا، صلى صلاة الليل 40 ليلة، ويا لها من صلاة، كيف صلاها؟ رجع وإذا به يقول لها، لهذه الأميرة صاحبة الجمال والمنصب، يقول زهدت فيك وفي الزواج منك. قالت لما؟ قال في صلاة الليل تعرفت على جمال الخالق فزهدت فيك وفيما أنت فيه. قالت وأنا أردت كذلك، ما أحببت أن أزجرك زجرا، أردت أن أشغلك بما هو الأبقى بما هو الأجمل. الذي له وقفات في جوف الليل، رحم الله، هذه العبارة منسوبة للخاجة نصير الطوسي الذي نحن أمام قبره الآن، يقولون في جوف الليل عندما كان يكتشف معنى علميا، لا أقول معنى معرفيا، يقولون صاحب هذا القبر نحن بجواره، يقولون كان يصيح ويقول أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن أصحاب اللذائذ. نعم، ولكن لذائذ ما وراء الغيب. إخواني أخواتي، الذي يتفرغ في صلاته مع رب العالمين، لا أقول صلاة الليل، الصلاة الواجبة، رب العالمين هو خالق جمال الوجوه، جمال الوجوه أثر من آثاره، جمال الطبيعة أثر من آثاره، الذي رسم هذا الجمال على هذا الجلد فكيف بجماله هو؟ اذهب وتفكر. الذي خلق هذا الجمال في عالم الوجود، أنا ذهبت إلى بعض البحيرات في بعض البلاد الأجنبية، الإنسان لا يدري ماذا يقول عن هذا الجمال. السماء والأرض والبحار والأشجار والورود، هذا رشحة من رشحات رسمته البديعة. ما بال أهل الليل أجمل الناس وجهاً؟ الجواب: لأنهم خلوا بالله عز وجل فكساهم بجمال وجهه. حديثنا عن أي شيء؟ كان عن الشهوة. إذن أخي المؤمن، أخت المؤمنة، إذا جئت لزيارة إمامك، إذا أشبعت نظرك من الحرام، كيف تقف أمام الضريح؟ تريد المقامات؟ تريد قضاء الحوائج؟ وأنت بعملك هذا طعنت قلب إمامك بالخنجر. نعم، هؤلاء ذوات مقدسة، يؤلمهم ما يقوم به محبوهم صاحب الأمر والزمان. ألا يؤلمه فعل شبابنا وفتياتنا؟ تؤلم قلب إمامك ثم تنتظر فرجه؟ إذا جاء الإمام ماذا يعمل؟ أول أمر يعاتبك، يقول: أنت من شيعتي؟ أنت من الممهدين؟ أنت تبكي على غيبتي؟ في كل يوم كنت تدخل حزنا على قلبي. أعطيك الحكومة، أعطيك الولاية، ماذا تريد مني؟ البعض يتمنى عند الظهور لو لم يظهر الإمام، لما يرى من العتاب والتأنيب. وأني هذه ذوات مقدسة، أنت في حرم الله عز وجل. ومع الأسف بعض المشاهد الطريق إليها عبر الأسواق الملهية. هنيئا لشاب، أنا جلست مع بعض الشباب في سن المراهقة، الشاب شاب، المراهق مراهق، يقولون يوسف عليه السلام همت به وهم بها، يعني من منطلق بشري، لولا التقوى لولا البرهان لهم بها. يوسف بشر، لولا بشريته لما كان صديقا. سألت بعض الشباب، قلت: الآن معنى الكلام، لو أغمضت عينك هل في بالك صورة فتاة غير محرم عليك؟ أنت غير الأخت والعمة والخالة والأم، تتذكر رأيت أجنبية في عمرك هذا؟ فكر قليل وقال: لا، أنا ما أرى أجنبية. حتى لو رأى أجنبية في الطريق نساها، لأنها نظرة عابرة، الأولى لك والثانية عليك. هنيئا لشاب وصل إلى هذا العمر ويقول: بحمد الله، ليس في مخيلتي صورة أجنبية أبدا. هذا الإنسان مرشح للدرجات العليا. هنيئا لمن تحكم في شهوته. أحد الشباب ذهب إلى دولة أجنبية قبل الوداع، قال: بما تنصحني؟ قلت: إياك أن تنظر بريبة أو بغير ريبة، ما لك والنساء؟ رجع من السفر بطلا. قال: نعم، رجعت وعملت بوصيتك. رب العالمين أعطاه ما أعطاه. وأما الآخر، ولملم أطراف الحديث، البعض في مجال الشهوة بحمد الله نجح الآن، أو لعل في أواخر عمره الشيخ الكبير لا شهوة له، ولكن تعرف مشكلة الغضب قد تبقى مع الإنسان حتى ساعة الاحتضار. إن وصلت إلى درجة مكاشفة ما وراء الطبيعة، إن أعطيت الاسم الأعظم، إن أعطيت ولكن لم تتحكم في الغضب، لم تكن كاظما للغيظ، لا خير فيك. الإنسان الذي لا يتحكم في غضبه هذا الإنسان مطية إبليس. الشيطان متى ما أراد أن يركبه، كونوا إخواني معي جيدا، هذه الكلمة قد تعجب البعض، أنا رأيت في روايات أهل البيت الشيطان يفرغ من بعض الناس، ييأس منهم الآن لشدة إيمانه، لتقواه، لخلواته بالليل، لحبه لأهل البيت. لا أدري، قدم في سبيل أهل البيت قربانا، قدم ضحية، قدم عزيزا، المهم الشيطان فرغ من إغوائه. الرواية تقول، كن معي جيدا، إذا فرغ الشيطان من أحدهم ماذا يعمل؟ يحرك من حوله، يثير زوجته عليه. الشيطان فرغ منه ولكن الزوجة ضعيفة، تؤذيه بقولها، تؤذيه بفعلها، تخرجه من طوره، فإذا خرج من طوره ركبه الشيطان، عاد إليه. هو طرد الشيطان من الباب، رجع له من الشباك. امرأة مؤمنة، أنا كلامي في الجنسين، امرأة مؤمنة طاهرة تقية منقانتة، الشيطان يئس من إغوائها، يثير عليها زوجها، وإذا بها تخرج من طورها تقول كلمة. إخواني عليكم بحق هذا الإمام لا تكن من هذه المصاديق. رأيت في الرواية قبل أيام قليلة الرجل في أعلى الدرجات، 40 سنة جمع رصيدا معنويا، يقول كلمة، كونوا معي جيدا، يهوي بها أبعد من الثريا، كان في الثريا وإذا به أسفل سافلين، في لحظة، في كلمة. بلعم ابن باعوراء رب العالمين آتاه الآيات فانسلخ منها وأتبعه الشيطان، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صلوات الله على إمامنا كاظم الغيظ. أنا لا أقول لا تغضب، المؤمن يغضب، هناك من يزعجه في العمل، في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، ولكن يكظم الغيظ. كيف يكظم الغيظ؟ إن شاء الله في الليلة القادمة، لأن البناء على الاقتصار. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. ذكرنا الشاب المؤمن، هنالك شاب في معسكر الحسين عليه السلام، يا له من شاب، كان الحسين عليه السلام كلما اشتاق إلى جده المصطفى نظر إليه، لم يأذن له، ما أخرجه للميدان سريعا، طلب من أبيه أن يأذن له بالقتال، فأذن الحسين له ولكن بأية حال، قبض على شيبته. هذه الليلة أريد أن تري إمامك دمعة حسيني، قبض على شيبته، أرخى عينيه بالدموع، يعني إلى الآن كان قد حبس الدمعة ولكن الآن أطلق دمعته، قبض على شيبته وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى أرسله للميدان قاتل قتال الأبطال، إلا أنه رجع يطلب ماذا من أبي؟ يطلب شربة من الماء. أبتاه العطش قد قتلني وثقل الحديد أجدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ يقولون الحسين وضع لسانه في فمه، يعني بني أبوك أشد عطشا. كأن علي استحى من أبيه أن يطلب ماء بعدها. رجع للميدان قاتل قتال الأبطال، إلا أن هذه المرة ما رجع الولد إلى والده، وإنما الأب ذهب إلى ولده، ولكن بأي حال اجتمع عليه القوم من كل جانب، فرقة بالسيوف وفرقة بالسنان. جلس إلى جنبه مناديا: بني علي بني علي، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. كلمة أخيرة وندعو ربنا. يقول بعض أصحاب المقتل: كاد الحسين يجود بنفسه. ولهذا عندما جاءت زينب ماذا قالت؟ أولا قالت: وأخيا وابن أخيا، وأنت قل معي: وعليا وعليا وعليا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك: استعدوا للدعاء بين يدي الله عز وجل. الكثير منكم دخل من باب المراد ورأى قبر إمامه باب الحوائج. الكثيرون لهم حوائج، استذكروا حوائجكم وحوائج إخوانكم. إخواني، ورد في الخبر: إذا دعا 40 من المؤمنين استجيب لهم، فكيف إذا كانوا في حرم إمامهم وبعد الفريضة؟ موجبات الإجابة مجتمعة. ولكن قبل أن ندعو ربنا 10 مرات، اسمحوا لي نناجي ربنا بمناجاة التائبين: كلنا أخطأنا، كلنا أسرفنا، كلنا عصينا، لا ندري كيف نستقبل ربنا غدا بهذه الوجوه. ما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، هذه عاقبتنا جميعا. شرق أو غرب، أخيرا أنت تعود إلى ربك. أبكي لظلمة قبري. أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا، الأكفان متهرئة ولكن من ينظر إلى الآخر يوم تذهل كل مرضعة عما رضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أنظر تارة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 مرات بتوجه يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. ماذا نريد من ربنا في هذه الساعة؟ حوائجنا كلها في جانب، وفرج الإمام في جانب، ندعو لفرج المهدي، نقف جميعا احتراما لاسمه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم فك رقابنا الليل من النار، اللهم فك رقابنا الليلة من النار، اللهم فك رقابنا الليلة من النار، اللهم اغفر لنا الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا علام، عرفنا الإجابة فيما سألناك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.